قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام واخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في مسهل هذا اللقاء الطيب المبارك وحلقة جديدة من حلقات تأملات في الآيات الكونية للقرآن الكريم. وكالعادة دائما في هذا البرنامج وفي هذه الدقائق أو هذه الساعة التي سوف نمر بها ونطوف على آيات من القرآن الكريم، نحاول أن نثبت اليقين ونحاول أن نجد الومضات واللطائف التي نسترشد بها للقرآن الكريم بأن هذا القرآن الكريم هو صنعة إلهية وليست صنعة بشرية، وأنه هو كلام الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. المشاهدين الكرام، يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء دائما ضيفنا ورفقه في هذا اللقاء أيضا السيد الأستاذ الدكتور زغلول النجار، رئيس لجنة الإعجاز العلمي في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا بك.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم
وفيكم،
سعداء جدا من
الله يسعدكم،
نحن في ضيافتكم اليوم.
الله يبارك فيك،
بارك الله فيكم،
حفظكم إن شاء الله.
اسمح لنا يعني نستكمل ما قد توقفنا عنده في الحلقات الماضية، وبالتحديد في سورة الأنعام الآية رقم 99.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ورسله، تحية الأخي الكريم وتحية كافة المشاهدين الكرام، بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في هذه الصورة المباركة صورة الأنعام، والتي استعرضنا فيها الآيات من الآية 95 إن شاء الله إلى الآية 103، واستعرضنا في هذه الآيات استشهاد الخالق سبحانه وتعالى بالعديد من آياته في خلقه على حقيقة ألوهيته وربوبيته وخالقيته ووحدانيته المطلقة فهو جميع خلقه. ومن هذه الآيات قول ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. طبعا إنزال الماء من السماء معجزة من المعجزات، لأن نعلم أن القرآن الكريم أكد فيه ربنا تبارك وتعالى في إحدى آياته على أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى أصلا من داخل الأرض، فقال عز من قائل: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والعلم الآن يثبت أن أكثر ما يخرج من غازات من فوهات البراكين وبخار الماء، وبحسبة رياضية بسيطة كم فوهة بركانية موجودة على سطح الأرض، معدل ثورة كل فوهة يعني كل كام سنة تفور، متوسط ما يخرج من هذه الثورة في من كمية بخار الماء، بحسبة رياضية بسيطة ثبت لنا أنه نفس الرقم 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء.
1400 مليون
نعم كيلومتر مكعب من الماء. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن هذا الماء يخرج من نطاق يسميه العلماء نطاق الضعف الأرضي، توجد فيه صخور في حالة منصهرة كالتي نراها كالحمم التي نراها مندفع عن فوهات البراكين، ومن طلاقة القدرة الإلهية أن هذا الماء البارد الرطب الندي الذي جعله ربنا تبارك وتعالى اصلا للحياه ان يخرجه ربنا تبارك وتعالى من وسط هذه الميره
من فوهة البراكين.
نعم. يعني يخرج بخار الماء من نطاق الضعف الارضي، وهو نطاق موجود تحت الغلاف الصخري للارض. توجد فيه صخور في حاله شبه منصهره، لدنه عاليه الكثافه عاليه اللزوجه، درجة حرارة أكثر من 1000 درجة مئوية. يعني يخرج منها ربنا تبارك وتعالى هذا الماء الرطب الندي الطري الذي جعله أصلا للحياة. ولكن القرآن الكريم في آيات كثيرة يتحدث عن نعمة الله في إنزال الماء من السماء في مئات الآيات، وأنزلنا من السماء ماء مباركة وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم. فنعلم الآن أن هذا الماء الذي أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض هيأ له حقيقة كونية لم تدرك إلا مؤخرا، وهي أن هذا الغلاف الغازي يتبرد مع الارتفاع حتى يصل إلى ناقص 60 درجة مئوية في خط الاستواء. هذا التبرد آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن بدون هذا التبرد في الغلاف الغازي للأرض لا انطلق هذا البخار الماء بعيدا عن الأرض وفقدناه إلى الأبد، ولكنه يصل لهذا النطاق فيتكثف ويعود للماء مرة أخرى. هذا الماء في هذه الدورة التي سميناها دورة في الماء حول الأرض جعلها ربنا تبارك وتعالى سببا في تمهيد سطح الأرض، في شق الفجاج والسبل، في تكوين الأنهار والمجاري المائية المختلفة، في يعني تفتيت الصخور، في تكوين التربة، في إحياء النبات، ويفيض الماء بعد أن يقوم بهذا الدور إلى البحار والمحيطات. الماء أثناء جريه على سطح الأرض يذيب كل ما يمكن إذابته من الأملاح، ومعروف علميا أن الماء هو أهم مذيب يعرفه الإنسان، فيذيب كل ما يمكن إذابته.
نعم.
ويصل إلى البحر. طبعا مع تكرار هذه العملية زادت ملوحة البحار عاما بعد عام وسنة بعد سنة، لأن أصلا مياه البحار كانت عذبة كمياه الأنهار تماما،
مياه البحار في الأرض
كانت عذبة، وزادت ملوحتها بهذه الدورة. وهذا أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأنه في ظل وجود الأملاح ممكن أن تبقى يعني ما يموت من الحيوانات دون أن يتعفن تعفنا كاملا فيفسد هذا الماء.
رحمة يعني
وسيلة حفظ. وجعل ربنا تبارك على حرارة الشمس وسيلة وسائل تبخير هذا الماء لارتفاع به إلى السماء، فذا يجد هذا السطح البارد يتكثف يكون السحب تتحرك هذه السحب بإسقاط الماء المطر بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والعلم الآن يؤكد على أن أنقى ماء موجود في حالة طبيعية على وجه الأرض هو ماء المطر.
الله
فيمن علينا ربنا تبارك وتعالى بإنزال ماء من السماء، لأنه لولا هذه الدورة لأسنا كل ماء الأرض وفسد في فترة زمنية قصيرة، لأن كل سنتيمتر مكعب من الماء يعيش ويموت فيه في كل ثانية بلايين الكائنات الحية.
بلايين
كائنات حية
كل
سنتيمتر مكعب. نعم. تعيش وتموت. فلولا أن الله يحرك الماء حول دورة الماء لفسد الماء وسمع. وذلك قال تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. يعني كل نوع من أنواع النباتات يحتاج إلى الماء من أجل أن يحيا. كل بذرة لا تفتقر إلى الماء لا تنبت. فالماء أساسي لعملية الإنبات. فقال فأخرجنا به نبات كل شيء. فثابت علميا أن كل نوع من النباتات لا يتحرك، يعني لا ينبت من بذرته ولا من جرثومته إلا بإنزال الماء. فأخرجنا به نبات كل شيء. فأخرجنا منه خردا نخرج منه حبا
متوارثا من النخل.
لا قبله من النخل. فأخرج منه خضرا نخرج منه حبا مفردا. هذا من أعظم وبضاف الإعجاز العلمي في هذه الآية، لأن من الثابت علميا أن المادة الخضراء التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في أغلب نباتات الأرض هي التي يتكون عن طريقها الثمار. لأن
المادة الخضراء التي تنتج الثمار
هي تنتج الثمار. كيف تنتج الثمار؟ يعني موجود ما يسمى البلاستيدات الخضراء، وهذه البلاستيدات الخضراء أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على امتصاص أشعة الشمس أو جزء من أشعة الشمس، وهذا الجزء طبعا هو مصدر الطاقة في داخل النبات الأخضر. بهذه الطاقة يحلل ثاني أكسيد الكربون من الجو، يأخذ نسبة من ثاني أكسيد الكربون ويحلله إلى لبناته الأساسية، ذرة الكربون يحتفظ بها وذرة الأكسجين يطلقهما للجو. ثم يأخذ الماء من الأرض عن طريق جذوره أو عن طريق الري ويحلل هذا الماء إلى مكونات الأساسية أيضا، ذرة الهيدروجين يحتفظ بهما وذرة الأكسجين يطلقها إلى الجو لتنفس الإنسان والحيوان. ثم بطاقة الشمس يربط ذرة الكربون بذرة الهيدروجين في سلاسل معقدة من الكربوهيدرات، مثل كل أنواع السكريات النباتية، كل أنواع النشا والنشويات النباتية، كل أنواع السليدوز المادة السليدوزية، فيبني النبات جسده بها، وما يفيض عن حاجته يأمره ربنا تبارك وتعالى بإفرازه على هيئة الثمار.
الله.
نعم. فخرج منه حبا متراكبا، يعني متراكب يعني إيه؟ يركب بعضه بعضا، مثل سنبلة القمح، سنبلة الشعير، سنبلة الشوفان، سنبلة الأرز، كوز الذرة، كل هذه الصورة
منظم يعني مقصودة
وبدقة علمية شديدة. حبا متراكبا. نعم. هذا الحد المتراكم من أين ينتج؟ ينتج عن طريق المادة الخضراء. من كان يعلم هذه الحقيقة قبل 1400 سنة غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ لذلك أقول هذه اللفتة القرآنية في هذه الآية الكريمة من أعظم دلالات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. فقال تعالى: فخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا.
ومن النخل،
ثم انتقل نخلة أخرى. نعم. ومن النخل من طلعها
قنوان
دانية. الطلعة أول ما يبدو من ثمار النخل،
يعني باكورة الإنتاج.
باكورة الإنتاج. نعم. يعني الطلعة وما يسمى الجمار. نعم. الجمار، وهو بداية عملية الإثمار. يعني يسمى الإغريب لشدة بياضه. والقنو قنوة هي العراجين، يعني صباطة البارحة نفسها. فقال: ومن النخل من طلعها قنوان دانية. طيب، قنوان ودانية، هي دانية لثقلها بالثمر،
فيها جنو.
نعم. قنوان دانية ودانية ليس فقط معناها الدنو، بل معناها ايضا القرب من الارض.
نعم.
قرب من الارض
في ثقل. نعم. الثمر.
نعم. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب
والزيتون
والرمان مشتبها وغير
متشابه.
طيب. كلام يحتاج، كل كلمة فيه تحتاج الى وقفة طويلة حقيقة. قال: ومن النخل من طلعها قنوان دانية. فاول ما يثمر النخل تظهر هذه القنوان، وهذه القنوان هي الأغاريض كما قلنا، وهي العراجين
النخل. نعم.
منحنية إلى السماء لثقل السماء.
لثقل السماء.
وذاك شوف القرآن الكريم يقول: والقمر قد غضبناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. نعم. المنحني والقمر العجيب في أول ميلاده يكون انحناؤه إلى أسفل، وفي آخر وجوده
إلى
أعلى. نعم. فيكون كالعرجون.
نعم.
ويعني قرناه متدليان إلى أسفل كالعرجون تماما، العرجون القديم. ويقول: ومن النخل من طلعها قنوان دانية، يعني قريبة إلى الأرض، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وجنات من أعناب.
نقلة أخرى.
ليس فقط النخل، ولكن جنات من الأعناب، وفيها الزيتون والرمان. طب لماذا قال ربنا تبارك وتعالى هذه الأنواع الثلاث: الأعناب والزيتون والرمان؟ الأعناب عائلة كبيرة جدا.
يعني
نعم. أقول ليه؟ يعني ثبت علميا أن العنب يمكن أن يكون شفاء لكثير من الأدواء. وهناك كتيب صغير كتبه أحد العلماء من جنوب أفريقيا، ويروي تجربة شخصية أنه مرض مرضا شديدا، ويعني اقترح عليه أن يمتنع عن الأكل ويأكل عنب فقط لمدة شهر متواصل.
نعم.
فبرئ برئا كاملا.
الله.
ومرت به حالات كثيرة لأمراض مستعصية كالأورام السرطانية، عفنا الله وعافكم منها، عولجت وبرئت برئا كاملا بالهنا.
تناول العنب
فقط ولا تناول معه أي شيء من الطعام. فالعنب طبعا جمعت هنا لأن في أنواع كثيرة، يعني أنواع عديدة.
نعم.
من الأعنب.
نعم.
نعم. نعم. نعم. والزيتون والرمان. طبعا الزيتون له فضائل كثيرة، يعني يسميها القرآن الكريم شجرة مباركة، شجرة تخرج من سيناء
تنبت بالدهن
وصبر للآكلين. طيب، ربي وصفها بأنها شجرة مباركة وامتدح زيتها بذكره القرآن الكريم. وثابت علميا الآن أن زيت الزيتون يعالج الدهون الضارة في الجسم يخفضها والكوليسترول الضار ويرفع الكوليسترول المفيد، فهو يعني يوازن عملية الدهون بطريقة جميلة. نعم، وهو أكثر الزيوت المعروفة لنا من بين الزيوت غير المشبعة، ولذلك ليست له أضرار على التناول. ليس هذا فقط، بل إن ثبت على لسان أحد عملاء كلية الزراعة في مصر هنا أنه كان في دراسة في اليابان، وحينما علم اليابانيون أن القرآن الكريم يذكر الأعناب ويذكر الزيتون ويذكر التين أيضا في آيات كثيرة، فاقترح عليهم أن يقوموا بعض دراسات على نوع أبحاث على زيت الزيتون وعلى ثمرة التين، فوجدوا أن التين فيه إنزيم خاص يحتاجه جسم الإنسان سموه فيسين، لأن فيسين لأن التين في الإنجليزي اسمه فيج،
نعم
فسموه فيسين. نعم، ووجدوا أن نعم فيج نعم، وأن وجدوا أن خلطة الزيتون إلى التين بنسبة 1:7 وهي نسبة ورودها في القرآن الكريم، الزيتون ذكر 7 مرات والتين ذكر مرة واحدة، بهذه النسبة وجدوا أنها تعالج أيضا كثير من الأمراض المستعصية كالأورام السرطانية. فذكر القرآن لها هنا إشارة لنا، يقول ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه.
مشتبها وغير متشابه،
نعم، يعني من طلاقة القدرة الإلهية أن النوع الواحد من العائلة النباتية زي الأعناب مثلا، رب العالمين أعطى لبذرة هذه الأعناب القدرة على أن تمتص من عناصر الأرض أنواع معينة وتترك باقي الأنواع، كل نوع من أنواع النبات فيأتي ظهوره لها لون خاص ولها شكل خاص، وثماره لها لون خاص ولها طعم خاص ولها شكل خاص،
أنواع كثيرة،
أنواع كثيرة جدا يعني. ولذلك قال مشتبها وغير متشابه، يعني بعضها يشبه البعض وبعضها يختلف عن بعض الآخر، وهذا لم يعرف أيضا إلا مؤخرا جدا أن العائلة النباتية الواحدة يمكن أن يجعل فيها منها ربنا تبارك وتعالى سلالات متشابهة ومختلفة، يعني يشبه بعضها بعض
البعض تختلف بعض
تختلف بعض الصفات الأخرى. نعم،
الله أكبر. انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعي.
نعم إن ذلك لآيات لقوم يؤمنون. طبعا مفروض المسلم حينما يرى عملية الإزهار وعملية تكون الثمرة من الزهرة لابد أن يسجد لله شكرا، يعني من الذي دبر ذلك كله غير الله الخالق سبحانه وتعالى. ولو اعتبر الإنسان من التأمل في ظهور النباتات وكيف تتحول الزهرة إلى ثمرة وكيف تتنوع عن طعوم وأشكال وألوان هذه الثمار حتى يعطي الإنسان متعة النظر ومتعة الطعم والتذوق، نعم يعني إنعام من الله سبحانه وتعالى يستحق الشكر ويستحق الحمد ويستحق الثناء في كل وقت.
نعم، ويثبت الإيمان. نعم، لآيات لقوم يؤمنون.
نعم، وإذا قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وينعه يعني نضجه، بداية نضج الثمر.
نعم،
يعني تصبح الثمرة فاعلة
يعني.
نعم، شكلا ولونا وطعما. نعم، إن شاء الله تعالى.
ما شاء الله ما شاء الله. يعني تكمل فضيلتك، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
نعم،
انتقل
نحن أخرى يعني نتكلم على معنى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن هذه زاوية من الزوايا يجتال الشيطان منها ملايين من البشر،
تغلب الشيطان.
نعم، فالأصل في العبد أن يؤمن إيمانا جازما بوحدانية الخالق سبحانه وتعالى، وكل شيء في هذا الوجود يوحي لذلك، ولعلنا ذكرنا مرة سابقة أن كل شيء في الوجود خلقه ربنا تبارك وتعالى في زوجية واضحة تماما من اللبنات الأولية المادة إلى الإنسان، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى وحده متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. حتى علماء الفلك الآن يقولون هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل جزئية من جزئياته لابد له من مرجعية في خارجه، وهذه المرجعية لابد أن تكون مغايرة لجميع صفات المخلوقين، يعني لا يحدها المكان لا يحدها الزمان لا تشكلها المادة لا تصنعها الطاقة، وهذا الذي قاله ربنا تبارك وتعالى لنا في محكام كتابه ليس كمثله شيء هو السميع البصير.
نعم.
وقال علماؤنا في القديم نعم. كل ما خطر ببالك فالله مغير لذلك.
نعم.
فتنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله من القاعدة أو من القواعد الأساسية للإيمان.
نعم.
وجاء الإسلام بعد أن كانت البشرية كلها قد انحرفت عن منهج الله. اليهود تركوا دينهم وراء ظهورهم وابتدعوا في الدين. النصارى تركوا دينهم وابتدعوا فيه وتركوا أصول كتبهم وراء ظهورهم أو ضيعوها بالكامل. الناس في الجزيرة العربية عبدوا الأصنام والأوثان وعبدوا الحجر والشجر والكواكب والنجوم إلى آخره. الناس في العراق وفي إيران عبدوا النار من دون الله سبحانه وتعالى وظهرت عندهم ديانات وضعية منحطة بحطاف شديدة كالزراب الشتية والمانية مانيزم يعني. طبعا في جنوب آسيا انتشرت البوذية والهندوكية فكانت البشرية قد انعزلت انعزالا كاملا عن وحي السماء. فجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليرد البشرية مرة أخرى إلى معرفة خالقها بتوحيده توحيدا كاملا وتنزيهه عن جميع صفات.
إذن الآية الكريمة بتوحي إيحاء كاملا بالتوحيد لله
توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني تنعى على اليهود
نعم.
أنهم ادعوا أن الجن يعني خلف أن الله تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة زوج الملائكة ونتاج هذا الزواج بين الذات الإلهية يعني شرفها ربنا تبارك وتعالى والملائكة الجن وأن اعتبروا الجن بنات لله سبحانه وتعالى وهذا شرك وانحطاط وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم والله خالقهم وخالق الجن وخرقوا له
بنين
هنا خرقوا يعني اختلقوا افتروا على الله سبحانه وتعالى يعني افتراء بغير
دليل
من الذي
مبرر
من الذي قدهم قال لهم ذلك من الذي قال أن الله محتاج إلى زوجة وهو الأبدي الغني عن 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 الناس سبحانه وتعالى. فأقول أن ادعاء صفة الزوجة أو البنوة لله سبحانه وتعالى شرك بالله سبحانه وتعالى والشرك يساوي الكفر وإن الله لا
يغفر ظلم كبير لله سبحانه وتعالى
وظلم للنفس الأول ليس لله وظلم للإنسان إن الشرك لظلم عظيم على الإنسان نعم. ويقول يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني الشرك يساوي الكفر تماما مهما عبد الإنسان على شرك يعني حبطت عبادته وحبطت أعماله ويعني
أشرك العبادة غير الله
غير الله.
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفه.
نعم يعني لابد من تنزيه الله عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله
سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
طبعا هذا الكلام الذي يقوله الفلكيون الآن يقولون هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموري وفي كل جزئية من جزئياتي لابد لهم مرجعية في خارجي. هم يقولون ذلك
وهم حتى بعيدا عن الدين
بعيدا عن الدين تمام
والمعتقدات الدين
قد يكونوا ملحدين حتى لكن استنتاج علمي دقيق. ولذلك يقول رب العالمين يستشهد على بطلان دعواهم بأن الله له بنين وبنات بأنه هو بديع السماوات والأرض. ولعلنا ذكرنا في لقاءات سابقة كثيرة أن خلق السماوات والأرض من أعظم الدلالات على حقيقة الألوهية وعلى حقيقة الربوبية وعلى حقيقة الوحدانية ومن أعظم الوسائل التي تقنع العبد بضرورة تنزه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف الله.
فضلتك لما يقول فاطر السماوات والأرض غير بديع السماوات.
نعم وهو فاطرها يعني خالقها على غير مثال
السابق
وبديعها يعني مبدعها يعني مجملها
الله.
ومكملها
الله.
على غير
مثال
فالإبداع يعني مرحلة يعني أوسع وأشمل من الخلق أو الخلق. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. كيف يمكن للذي خلق هذه السماوات والأرض أن يكون له ولد؟ يعني من السخف الفكري ومن التخلف العقلي أن يدعي الناس بغير دليل وبغير يعني أي إشارة وبأي علم من الله سبحانه وتعالى أن الله له ولد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك يعتبر هذا من الشرك وهو من الضلالات التي لا تغفر.
لا تغفر.
نعم. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ولم تكن له صاحبة.
نعم. زوجة.
نعم. الله نعم. البشر محتاجون إلى الزواج وإلى النسل، لأن الإنسان ليس خالدا في هذه الحياة. فلكي تعمر هذه الأرض إلى أن يشاء الله لابد من الزوج يكون زوجة وكلهم نسل.
حفظ النوع وبقاء النوع.
نعم. نعم. ولذلك طبعا لابد من تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عن الصاحبة وعن الولد. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يعني الله خالق كل شيء كما يقول ربنا تبارك وتعالى، كل الجمادات، كل النباتات، كل الحيوانات، كل اللبنات الأولية للمادة، كل الذرات، كل الجزيئات، كل المركبات، كل العناصر، كله من خلق الله سبحانه وتعالى.
مهما تناهت في الصغر.
نعم. وهو
أعظم في الكبر.
نعم. الله خالق كل شيء. نعم. ولذلك نرى يعني نظاما واحدا يحكم الكون من الذرة إلى المجموعة الشمسية إلى المجرة إلى التجمع المجري إلى التجمع المحلي. نعم. إلى التجمع المجري الأعظم، التجمع المحلي الأعظم. نعم. النظام واحد. واحد.
يعني خاتم مشترك في الأنظمة دي.
نعم. واحد. وهذا يشير إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. نعم.
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.
نعم. يعني إذا علمت أيها الإنسان أن الله هو خالق كل شيء، هو خالقك وخالق كل شيء من حولك، فلا بد من أن تعبد هذا الخالق العظيم بما أمر، وأن تنزهه عن صفات الخلق، وأن تؤمن بوحدانيته المطلقة، بوحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه، وأن تعظم خالقك هذا ولا تشبه شيئا من مخلوقاته.
هي مدلول الآية.
نعم.
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
يعني ثابت علميا أن عين الإنسان ترى من موجات الضوء حزمة صغيرة للغاية،
حزمة صغيرة،
وأغلب ضوء الشمس لا يرى.
نعم.
فعين الإنسان لا ترى الأشعة البنفسجية مثلا فوق البنفسجية.
نعم.
ولا تحت الحمراء، ولا ترى الأشعة السينية، ولا ترى أشعة جاما، ولا ترى أشعة الراديو. قد نحسها ولكن لا نراها. بعض الطيور قد ترى من الموجات ما لا ترى عين الإنسان. البومة مثلا ترى من الموجات ما لا ترى عين الإنسان، وتسمع من الموجات ما لا تسمع أذن الإنسان. فالإنسان قدراته محدودة. نعم. يعني قدرات حسي محدودة بحدود معينة حتى يدرك قدره ومقامه. فالإنسان يرى ولا يرى،
يلزم غرض.
نعم. يرى ولا يرى، يسمع ولا يسمع، يدرك ولا يدرك. فلا بد من الإيمان بالغيب، ولا بد من اليقين الكامل أن روح الإنسان ما دامت محبوسة في هذا الجسد الطيني فلا يمكنها أن ترى الله،
وهي بين جنبين سواء. نعم. أقرب إلى الإنسان من كل شيء. نعم.
فلا يرى الله
ولا يعرف كلها.
لا، فلا يرى الله سبحانه وتعالى.
طب كيف
يعني لا يرى الله؟ ونطمع أن نراه في الآخرة إن شاء الله في الجنة إن شاء الله رب العالمين. فيقول ربنا لا تدركه الأبصار وأدركه الأبصار، يعني الله يدرك كل حركة يقوم بها الإنسان، كل نظرة، كل همسة، كل إشارة يقوم بها الإنسان، أما نحن فلا نرى الله سبحانه وتعالى. فهو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يدرك كل شيء وهو لطيف
الخبير.
نعم. لطيف بخلقه لأن يعفو عن كثير من خطاياهم، خبير بهم يعرف كل حركة يقوم بها وكل كلمة يقوم بها وكل عمل يعني يتمونه.
نعم. هناك آيات أخرى في سورة الأنعام بعد الآية 103.
نأخذ الآية 4.
نعم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
نعم. بصائر يعني أمور يقوم عليها الدليل العقلي المنطقي المقبول وتؤكده الحجة ويدعمها كل منطق سليم. هذه البصائر هي الهداية الربانية التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى.
نقول جمع بصيرة.
جمع بصيرة. نعم. 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 أنزلها ربنا تبارك وتعالى على سلسلة كبيرة من الأنبياء والمرسلين، وهذه السلسلة من الأنبياء والمرسلين جاءت كلها برسالة واحدة.
نعم.
فكما أن إلهنا واحد فلا بد وأن تكون هداية البشرية واحدة. يعني لا تتعدد الأديان ولا تتعدد
يعني الهداية واحدة.
الهداية واحدة. والخالق واحد. قد جاءكم بصائر من ربكم. فمن أبصر
فلنفسه.
فلنفسه.
ومن عمي
فعليه.
وما أنا عليكم بحفيظ.
نعم. طبعا الكلام هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
المخاطب هنا الرسول.
الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول عليه البلاغ وليس عليه قبول الناس أو رفضه.
أو رفضه.
نعم. هو عليه البلاغ والإنسان مخلوق ذو إرادة.
عليه أن يختار.
عليه أن يختار بإرادته الحرة حتى يكون جزاؤه في الآخرة إما الخلود في الجنة أو الخلود في النار.
نعم نعم.
وعندنا أيضا بعد ذلك الآية 114.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
نعم. يعني والله لا أدري يعني ماذا يحتاج الإنسان دليلا أكثر من هذه الآيات.
أدلة والبراهين.
واضح. نعم. يقول الخطاب هنا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم.
أفغير الله أبتغي.
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. يعني يتكلم عن القرآن الكريم مفصل آياته واضحة محكمة دقيقة. يفصل فيها ركائز الدين من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات ويشير إلى أشياء كثيرة من حقائق هذا الوجود لتشهد لله سبحانه وتعالى بأنه الله وأنه الخالق وتشهد لكل عقل بصير بأن لا خلود لأي مخلوق في هذا الوجود وأن هذا الكون لابد له من نهاية والناس ترى الموت في كل يوم ولا تعتبر به وكل إنسان تخيل نفسه خالدا في هذا الوجود وهو ليس بخالد. فالحقيقة يعني لابد لنا أن ندرك من النظر في أنفسنا وفي المخلوقات من حولنا وفي الكون المحيط بنا بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وأنه رب كل شيء ومليكه وأنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله سبحانه وتعالى. فمن حق هذا الإله الخالق صاحب السلطان والجاه صاحب العظمة والكبرياء أن يعبد وأن يعبد بما أمر وأن يطاع وأن يطاع في كل ما أمر. ولذلك قال أفغير الله أبتغي حكما والذي أنزل إليك الكتاب مفصلا والذين آتيناه الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق
فلا تكونن من الممترين.
نعم. يعني
هم يعلمون جيدا ذلك
طبعا الكتاب طبعا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ولا يزال محفوظا في كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى صفته ومكان خروجه وزمان خروجه وصفاته الشخصية. هو حتى اسمه يعني البراكليتوس أو الفرقليط يعني ما هو اسم المحمد يعني الممدوح صلى الله عليه وسلم. نعم. ولعلنا ذكرنا في لقاءات سابقة أن كل من العهد القديم والعهد الجديد فيه إشارات واضحة. يعني ونحن لا نؤمن بأن العهد القديم هو التوراة والزبور لأن التوراة والزبور فقدتا بالكامل والعهد الجديد ليس إنجيل عيسى عليه السلام لأن فإنجيل عيسى قد فقد بالكامل. هذه مجرد ذكريات بشرية حملها الأباء للأبناء والأجداد للأحفاد عبر قرون طويلة. ونعلم يعني إذا حمل الدين بغير وثيقة ثابتة كم يتعرض للمداخلات البشرية وللتصورات الإنسانية وللضعف
البشري. نعم. نعم.
فلا نؤمن بأن العهد القديم والعهد الجديد هما التوراة والزبور والإنجيل. وبالرغم من هذا بقيت هذه الإشارات قائمة حجة عليهم إلى يومنا هذا. يعني ذكرنا أن في العهد القديم سفر يتكلم عن نبي آخر الزمان فيقول أنه يخرج من جبال فاران أو جبال فاران وفي قواميسهم جبال فاران هي جبال مكة الجبال التي أودع عندها أودع عندها إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر ورضيعها إسماعيل. فيقول يا أهل تيمة يقول يخرج من جبالك إلى قرب تيمة وتيمة كانت حاضرة نهضة قديمة كبيرة وهي يعني أقرب مدينة كبيرة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحصلها عن مدينة إلا مجموعة كثبان رملية شقة فيها طريقة الآن فضعت هي والمدينة تقرب شيء واحد. فيقولون يا أهل تيمة أغيث اللاجئ إليكم الذي أخرجه قومه من أرضه فرحلته إليكم طويلة وسيوفه مكسورة ويحتاج إلى الطعام والشراب فأغيثوه. أسألهم من الذي خرج من جبال مكة إلى قرب تيمة إلا محمد صلى الله عليه وسلم حجة دامغة على رؤوسهم جميعا قبلوها أو رفضوها.
نعم.
ثم يقول العجب من ذلك، يقول هذا النبي الخاتم يعود إلى جبل فاران، جبل مكة، في 10,000 من القديسين.
فتح مكة. 10,000 العدد. 10,000
العدد نفسه. وبعدين نجد أيضا في المزمور رقم 84 من المزامير المنسوبة لداود عليه السلام.
ومن كتابه.
نعم. يقولون يعني المزامير نوع من الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. فيقولون على لسان داود عليه السلام: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة، كما جاء في القرآن الكريم إن أولويته
الناس الذي ببكة.
وسبحان الله، يعني في كل النصوص بالإنجليزية، بالفرنسية، بالألمانية، بالإيطالية، بالأسبانية، باللغات
العالم،
كل لغات العالم موجودة وادي بكة. في النص العربي لما تحملوا أن يقولوا الحج وبكة فغيروها إلى وادي البكاء. ومعلوم أن أسماء الأعلام لا تبدل ولا تغير أبدا مهما نقلت من لغة إلى لغة، وادي بكة يبقى وادي بكة. نعم. ويشهد دامغ عليهم. وفي كثير من رسائل العهد الجديد،
ومن الذي حرفها من
الدكتور؟ رجال الكنيسة. نعم. يعني أهل الكنيسة
حقدا.
نعم. ولذلك أقول لما يقول رب العالمين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لأن ستبقى مكتوبة رغم أنوفي من قبل أن نبهناهم إليها وعرضناهم بها، ستبقى رغم أنوفي في كتبهم، حتى تبقى وجهنا عليهم إن شاء الله رب
العالمين.
فلذلك سيدنا عبد الله إيه؟
ابن مسعود.
لا، اليهودي الذي
أسلم. عبد الله بن سلام.
يعني حينما يصف اسم طريقة الإسلام ويقول أنا كنت على رأس نخلة وعمتي تحت النخلة، فجاء مناد يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من قباء إلى المدينة، فقال فكبرت، فقالت لي عمتي خيبك الله، لو أن الذي جاء موسى بن عمران ما فعلت أكثر من ذلك. بقول قلت لها والله يا عمتي إنه أخو موسى بن عمران وعلى طريقي. قال نزلت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألته بعض الأسئلة فأجاب بما عندنا في كتبنا فأسلمت. وقلت له يا رسول الله لا تخبر اليهود يعني أني أسلمت قبل أن تسألهم عني. فأدخله الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد غرفه، وجاء وفد اليهود فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، وبكبرهم وعنادهم يعني لم يسلموا،
وبهتهم.
فنادى على عبد الله بن سلام، خرج عبد الله بن سلام. فقبل أن يخرج سألهم من عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وإمامنا وحبرنا وعالمنا. قالوا خرج عبد الله بن سلام. خرج عبد الله، قال يا معشر يهود والله إنه النبي الذي تعرفون اسمه وصفته وزمانه.
يعني هم العناد
كانوا عم شايفين اليهودي النبي أخذ أن يخرج من غيرهم، يهودي أخرج من عندهم يعني. وكانوا ينافسون الكفار العرب ومشرك العرب بأن نبي آخر زمان سينصرهم، سيقف معهم، لأنهم كانوا يدعون أنهم أهل التوحيد. فلما قال
في دينه ويقتلكم قتل عاد ونرم.
نعم. فللأسف الشديد يعني قالوا غيروا رأيهم فيه، قالوا يعني كلب ابن كلب لا صفة له عندنا ولا وزن. فقال عبد الله السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أخبرك يا رسول الله أن اليهود قوم بهت، يعني قوم كذب وبهتان وزور، ولا يزالوا إلى الآن يعني إلى يوم هذا. نعم.
بارك الله فيك عبد الدكتور.
نعم.
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.
نعم. يعني
كلمة ربك
يعني القرآن.
القرآن
يعني وحي الله، هداية الله للبشرية، الذي أنزله على سلسلة طويلة من أنبياء المرسلين وأتمه وأكمله وحفظه في القرآن الكريم.
نعم.
إذا نحن نقول للناس أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم.
نعم.
في نفس لغة وحيه اللغة العربية، بينما كل صور الوحي السابقة قد ضاعت بالكامل، ما بقي منها من ذكريات موجود بلغات غير لغة الوحي.
نعم.
مكتوب بأيدي أناس ليسوا برسل وليسوا بأنبياء، مكتوب في أزمنة بعيدة جدا عن زمن الوحي.
نعم.
فعرضت الكثير من المداخلات البشرية التي أخرجتها عن إطارها الرباني وجعلتها عاجزة عن هداية أصحابها.
حتى الصورات التي فضلتك أشرت أنها كتبت بعد موسى بتسعة قرون،
ثمان قرون كامل أو أكثر من ثمان قرون. نعم.
يعني نعم. أكيد فضلها يد التحريف
بدون شك. بدون شك.
وأفضل دليل على حفظ الله لأ أنه بعد هذه السنوات هذه القرون وهو محفوظ.
محفوظ باللغة العربية.
بنفس لغة.
نعم. دون إضافة حرف واحد أو إنقاص حرف.
إنقاص حرف. لأن نحن نزلنا الذكر.
وإنا له الحفظ.
نعم. الله فيكم.
الآية 121.
121. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
طبعا ذكرنا في آيات تحريم ما لم يذكر عليه اسم الله والميتة والدم ولحم الدم المسفوح والمنخنقة والموقودة والمتردية
والنطيحة.
نعم. يعني ذكرنا بعض الحكم من هذا التحريم، ويؤكد ربنا تبارك وتعالى هنا مرة أخرى على تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه. وقلنا أن هناك مجموعة من الإخوة السوريين الأفاضل الأطباء والصيادلة وعلماء الحياة والأطباء البيطريين والكيميائيين أتوا بمجموعة من الخراف من نفس المزرعة، ذبحوا بعضها ذبح شرعي والباقي ذبح غير شرعي، وأثبتوا الفارق الهائل في نوعية اللحمين الذي يذبح ذبحا شرعيا والذي لم يذبح ذبحا شرعيا. وأتوا مجموعة أخرى من الخراف ذبحت كلها ذبح شرعي وذكر على بعضها اسم الله ولم يذكر على البعض الآخر. فلاحظوا أن الحيوان الذي ذكر على ذبحه اسم الله ارتجف رجفة شديدة طهرت بدنه تماما من الدماء. الذي لم يذكر عليه اسم الله لم يرتجف، فبرغم ان اغلب دم قد نزل منه الا انه بقيت في اللحم بعض الدماء. وذكرنا مرة سابقة ان الدم هو حامل وساخات الجسد. نعم، حامل نسيات
الجسد.
نعم. ولذلك يحتاج الى دفعه الى الرئتين لتطهيره من نفاياته ثم للقلب في دورة كاملة. نعم. فإذا لم يتطهر الحيوان من الدم بالكامل يبقى فيه بعض مسببات الأمراض. نعم. وذكر
هذه حكمة الدم.
نعم.
تحريم الدم.
نعم. ذكرت هذه المجموعة الفاضلة من الإخوة الكرام في سوريا هذه الفروق بمنهجية علمية دقيقة، يعني كل طريقة يعني نفذ بها الذبح تؤخذ عينة من اللحم وتوضع تحت المجاهر، فأثبتوا أن أفضل طريقة لذبح الحيوان هي الذبح الشرعي ولا بد من ذكر اسم الله عليه.
الله.
وقلنا أن
طريقة علمية بحتة.
نعم. قلنا أيضا أن الذبح الشرعي يصفي جسد الذبيحة من الدماء، وذكر اسم الله عليه يعين على مزيد من التصفية. نعم. والدماء طبعا هي تحمل مسببات الأمراض. وأقول يعني من الثابت أن كل الجمادات و الحيوانات والنباتات لها قدر من الوعي والشعور والإدراك والانفعال، فإذا ذكر اسم الله لابد أن حتى
تستجيب.
بعض النفس تستجيب وتتحرك.
الله
بارك
ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم. نعم. ولا تأكلوا، يعني نهي تماما، نهي واضح وصريح مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وفضلتك يعني ربط ما بين الآية، ربط ما بين الشياطين، هل هو الشياطين هو اللي بيوحي لأكل أو لخرق مثل هذه القوانين أو أن احنا نخالف
يعني طبعا كل انحراف بشري، يعني الأصل في الإنسان أنه مولود على الفطرة. وكل انحراف بشري يأتي من مداخلات الشيطان، من وساوس الشيطان. وإلا يعني من الثابت علميا أن لحم الخنزير ودهنه مسيء وضار بجسم الإنسان ضرر بليغ، والناس رب الخنزير بالملايين وتبيعها بالملايين وتأكلها بالملايين. طب يعني
حتى هو في طريقة أكله وفي طريقة يعني
هو حيوان
قذري
جدا وكريه المنظر ومعدوم الحمية. نعم. بالإضافة لأن دهنه لا يهضم في جسم الإنسان أبدا، يعني لا يمكن
يتكلف أو
يتجمع كدهن خنزير، ولذلك كبار السن عندهم يأخذون ملامح الخنزير عند كبار السن. نعم. بينما كبار السن عندما فرع على وجوههم مسحة الإيمان ومسحة اليقين ومسحة الجمال والله حتى في طعونة السن، يعني نرى في هذا يعني جمال الإيمان وجمال اليقين وجمال الصلة
بالله وضاءة الصلة بالله
سبحانه وتعالى. نعم.
الله فيكم. بعد 121 حضرتك لا هناك يتوخر سورة الأنعام، ما زلنا سيدي الكرام شهيد قناة الرحمة في سورة الأنعام.
ناخذ 122
ايضا
اللي بعدها.
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في ظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
نعم.
أو من كان ميتا فأحييناه.
نعم. وطبعا القرآن يذكر أننا كنا جميعا قبل خلقنا لنا وجود في علم الله لكن لم نكن أحياء.
أحياء.
فكنا أموات.
نعم.
فأحيانا الله سبحانه وتعالى.
من ولكن يعني ولكن هناك وجود.
في علم الله.
علم الله.
علم الله سبحانه وتعالى. كل منا باسمه وصفته وعمله موجود في علم الله سبحانه وتعالى. وبقول فنجد أحيانا يعني يمن علينا ربنا تبارك وتعالى أنه أحيانا وأوجدنا من العدم. فلا بد أن نعترف بهذا الإحياء ونشكر الله عليه ومن قبل الشكر الاستقامة على منهجه وعبادته بما أمر. وتحميده وتسبيحه وذكره باستمرار.
نعم.
وان كان ميتا فأحييناه.
نعم. وجعلنا له نورا
يمشي به في الناس.
نعم.
فأنسى ربي اولا على غرس في الجبلة الإنسانية معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
ثم علم أخذ ثم أخذ علينا شهادة ونحن في صلب أبينا آدم عليه السلام تعالى من فر. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. طيب وبعدين يعني آدم علم بنيه ولما انحرف الناس في زمن نوح عليه السلام بدأ ربنا تبارك وتعالى في إرسال الرسل يعني الرسول تلو الرسول والنبي تلو النبي وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعود الناس مرة أخرى إلى جادة التواب
إلى منهج الله سبحانه وتعالى أن الله من على البشرية بمائة وعشرين ألف نبي وأن الله تعالى اصطفى من هذا العدد الكبير من الأنبياء 312 رسولا والقرآن الكريم يقول وإن من أمة إلا خلا فيها رسول. نعم. فكل البشر يعني علموا بهداية
عن طريق الرسل.
نعم. والأنبياء يعني كانت الرسالة موجودة وانحرف عنها الناس يرسل ربنا تبارك على نبيا يرد الناس إلى الدين.
نعم.
كانت الرسالة فقدة يرسل رسولا يعني بنفس الرسالة بنفس المصدر وإن اختلفت تفاصيل التشريع ليناسب الزمان.
نعم.
يعني من فترة إلى فترة.
نعم.
ولذلك يعتبر ربنا تبارك وتعالى هذه الهداية الربانية هي النور الوحيد الرئيسي الأساسي الذي من به على البشرية.
نعم.
فقال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات
ليس بخارج منها.
طيب الذي لم تصله الهداية الربانية الذي لم يلتزم بالهداية الربانية الذي عرف الهداية الربانية وانحرف عنها كل دول
ظلمات
عاش في الظلمات. نعم.
نعم.
وفعلا أما ترى يعني إنسان إذا عاش بعيدا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى
نعم.
عن اليقين في البعث عن اليقين في الجنة والنار عن اليقين في الحساب والله يعني يصل إلى مرحلة من المراحل يحتار فيها حيرة شديدة جدا لا يكاد يخرج منها على إطلاق.
نعم. ظلمات
ظلمات. نعم. ظلمات. نعم.
كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
نعم.
بنهاية الآية
نعم. يعني الشيطان يزين للناس الضالين عن الهداية الربانية ما هو فيه من ضلال
من ضلال.
والذي يتبع الشيطان والقرآن الكريم يؤكد على أنه عدو للإنسان عدو للإنسان مبين
مبين.
نعم. يعني سيبقى في الظلام.
نعم.
ولذلك يعني نرى المجتمعات في العالم الغربي بالرغم مما وصلوا إليه من تقدم علمي وتقني مذهل يعني نجله ونحترمه إلا أنهم يعني تركوا الدين وراء ظهورهم.
نعم.
وعاشوا بمعايير بشرية فانحطوا انحطاطا شديدا.
نعم.
في معايير الإنسانية معايير الأخلاق معايير السلوكيات.
نعم.
معايير البناء الأسري.
نعم.
معايير العواطف بينها
يعني ليست على أسس دينية
ليس على أسس دينية. نعم.
نعم. هو تقدموا تقدم مذهل ولكن بعيدا
تقدموا ماديا محضم يعني
مادية.
ولكن انحصروا دينيا وانحصروا أسريا وانحصروا أخلاقيا وانحصروا سلوكيا.
نعم.
فضلوا ضلالا بعيدا وهذا الذي تقرره هذه الآية الكريمة.
نعم. نعم. هذا الدكتور بارك الله فيكم الحقيقة الوقت بيمر مع فضيلتك بسرعة سريعا ولكن سلوانا أن نلتقي في المرات القادمة ونوعد دائما بلقائكم لكي نستزيد من عملكم. بارك الله فيكم
ونحن
بكم وجزاكم الله كل خير وشكرا على استضافتنا يعني في هذه الحلقات.
بارك الله
فيكم. شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم لنهاية هذه الحلقة من تأملات في الآيات الكونية والحقيقة نشكر باسمكم فضيلة الدكتور زغلول نجار رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعلى وعد بلقاء آخر جديد بحول الله وقوته ومدده وطوله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.